بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين، أما بعد. ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه، كالزربول الذي له ساط وعرى، يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وأن صغر حتى موضع الخرج، فإن انضم ولم يبد منه شيء جاز المسح عليه. يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، ولا يجوز المسح على ما يسقط من خف. بيان لطاهر أن يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا. قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
الحمد لله. وبعد، قال: ساتر للمفروض. هذا من شروط المسح على الجوربين أو على الخفين، أن يكون الخف ساترا للمفروض، أي لموضع الفرض، وهو إلى الكعبين من القدمين. قال: ولو بشده، ولو بربطه بخيط ونحوه قبل اللبس أو بعده، قبل الحدث. قال: كالزربول الذي له ساق وعرى، فيستر محل الفرض لأنه يستر الكعبين. قال: وعرى يدخل بعضها في بعض كالأزرار، والعرى هي العيون التي تدخل فيها الأزرار. فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرز. هذه الشروط التي ذكرها ليس متفقا عليها بين أهل العلم. قال: فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره. وسيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الموقين، والموق خف قصير، أو سعته، يعني لو كان رجل قدمه صغيرة ووجد خفا واسعا، فإنه لا يصح أن يلبس، لا يصح أن يمسح عليه إذا كان واسعا عليه، أو صفائه، كان ترى قدمه من وراء الخف. لو فرض أن كان هذا الخف من زجاج مثلا، فإنه لا يصح أن يمسح عليه، أو كان من قماش ليس صفيقا بل يرى لون الجلد من ورائه. وهذا أيضا شرط، وكثرة الشروط في الحقيقة في هذا الموضع تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى دليل. والقول بأنه لا بد أن يكون ساترا للقدم، نقول إن القدم ليست عورة يجب سترها حتى يصح هذا الشرط. ثانيا، لو ظهر شيء من القدم يكون تابعا للخف، لو ظهر شيء من القدم يكون تابعا للخف ويمسح عليه. وكذلك لو كان فيه خروق، فإن الخروق لا تمنع المسح عليه على الصحيح، وهو مذهب الإمام مالك ومذهب أبي حنيفة، أنه يجوز المسح على ما فيه خرق يسير، وهذا أصح من كلام الشارح، بل هو قياس مذهب أحمد ونصوصه. وسئل الإمام الثوري عن ذلك فقال: وهل كانت خفاف المهاجرين والأنصار إلا مشققة مخرقة ممزقة؟ بمعنى أن الصحابة رضي الله عنهم كان كثير منهم فقراء، والمعهود أن الفقير قد يلبس ما فيه شق أو خرق. ولما ورد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفاف حمل على الإطلاق، والتحديد لا بد له من دليل، التحديد لا بد له من دليل. وما دام أن الشارع لم يفرق بين خف وخف فإنه يدخل في ذلك المفتوق والمخروق وما كان فيه قصر عن محل الفرض أو كان فيه سعة، كل ذلك لم يأتي الشرع بالتفريق بينه، فمن فرق احتاج للدليل، من فرق بين هذه الأشياء يحتاج إلى الدليل. وقد بالغ الشارع قال أو خرق فيه وإن صغر حتى موضع الخرز، موضع الخرز موضع الخياطة في الخف، فإن هذا الخرم الصغير يمنع من صحة المسح على الخف، هذه مبالغة وشدة، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وهذه الشروط تحتاج إلى دليل كي تثبت، وإلا فالأصل جواز المسح على ما يسمى خفا لأن الشارع لم يفرق بين خف وخف. قال يثبت بنفسه، يعني أنه لا يسترسل ولا يسقط عند المشي، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجز المسح عليه، إذا لم يثبت هذا الخف إلا بشده بخيط ونحوه قال لم يجز المسح عليه لأنه فات الشرط على قول الشارح. لكن هذا الشرط يقول أهل العلم ومنهم صاحب الحاشية أنه لا أصل له في كلام الإمام أحمد، بل المنصوص عنه أنه يجوز المسح على الجوربين، ومعلوم أن الجوارب من الخيوط وبعضهم قد يكون يحتاج إلى الشد، فلا حرج في المسح على الخف الذي يحتاج إلى الشد سواء بخيط متصل فيه أو منفصل. وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، إذا ثبت هذا الخف بنعلين أي لا يثبت إلا أن يلبس عليه النعل، فإنه يمسح عليه إلى خلع النعلين ما دامت مدة المسح باقية، ولا يجوز المسح على ما يسقط، ولا يجوز المسح على ما يسقط، يعني ما يسقط من القدم، ما يخرج من القدم ولا يثبت بنفسه يقول لا يجوز المسح عليه. من خف، هذا تبع لقوله يثبت بنفسه من خف، بيان لما يجوز المسح عليه، قال طاهر، فلا بد أن يكون هذا الخف طاهرا، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا، ما تعرف عليه الناس أنه يصح المشي فيه. قال الإمام أحمد ليس في قلبي من المسح شيء، فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أني لا أشك في صحة هذه السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم لأنه قد رواها 40 صحابيا عنه صلى الله عليه وسلم، أو فيه 40 حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن السنة فيه ثابتة بل متواترة، والمتواتر كما تعلمون أنه حجة قطعية.
وجورب صفيق، وهو ما يلبس في الرجل على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، رواه أحمد وغيره، وصححه الترمذي ونحوهما، أي نحو الخف والجورب كالجرموق ويسمى الموق، الجرموق ويسمى الموق، وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله عليه الصلاة والسلام، رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لا لمرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك كور بفتح الكاف فأكثر، أو ذات ذؤابة بضم المعجمة وبعدها همزة مفتوحة وهي طرف العمامة المرخى، فلا يصح المسح على العمامة الصماء. ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تجري العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، ويستحب مسحه معها. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن لمشقة نزعها كالعمامة بخلاف وقاية الرأس.
وجورب صفيق، قوله وجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجل كما قلنا على هيئة الخف، ومعنى صفيق يعني ضد الخفيف الذي يصف القدم، وسواء كان هذا الجورب من الصوف أو من القطن أو من الكتان، فكل هذه يجوز المسح عليها بلا خلاف على ذلك أو بلا خلاف في ذلك. وفي المذهب الصحيح الموافق للسنة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين، فهذه سنة نبوية، ولا يشترط أن يكون من الجلد كما اشترطه الإمام أبو حنيفة، لأنه صلى الله عليه وسلم قد مسح على الجورب وهو ما يتخذ من الصوف وغيره. وصح أيضا أنه صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يمسحوا على العصائب والتساخين، والتساخين هي ما يلف على القدم لتسخن به القدم في أيام الشتاء والبرد، ومعلوم أنها تكون من الخرق، فيجوز المسح على الصحيح على الجورب الصفيق والخفيف كما قلنا، لأنه لا فرق بين الصفيق والخفيف في السنة، لأنه عليه الصلاة والسلام أطلق المسح ولم يفرق بين جورب وجورب. ونحوهما أي نحو الخف والجورب أيضا قياسا على الخف والجورب، ما كان مثلهما كالجرموق، والجرموق كلمة أعجمية معربة، وهي الموق أيضا تسمى بالموق، وهو خف قصير، ورد عند أبي داود والترمذي أن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح على العمامة والموقين في حديث بلال رضي الله عنه، أنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمامة والموقين، والموق خف قصير، فيصح المسح عليه لفعله عليه السلام، رواه أحمد وغيره، قلنا أنه أيضا عند أبي داود والترمذي. واشتراط ستر المحل كاملا كما قلنا شرط لم تأتي به السنة صريحا، والمطلوب هو تسخين القدم وستره وتدفئته، فلو فات شيء فإنه يأخذ حكم الخف ويمسح عليه، ولا يجمع بين الغسل والمسح. ثم إن القدم ليست عورة حتى يجب سترها بالكامل كما اشترطوا. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة، على عمامة مباحة، ومعنى مباحة كما مر معنا ألا تكون مغصوبة ولا محرمة للغير، أولا وثانيا ألا تكون محرمة لذاتها كأن تكون من الحرير. والعمامة هي ما يلف على الرأس وجمعها عمائم لرجل لا لامرأة، لأن المرأة منهية عن التشبه بالرجال، فلو اعتمت المرأة فإنها لا تمسح على العمامة، لأنها بهذا الفعل تكون عاصية مخالفة لشرع ربها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن المتشبهات من النساء بالرجال، ولعن الرجلة من النساء يعني التي تتشبه بالرجال، فما دام أنها فعلت فعلا محرما فإنها لا يصح لها أن تمسح عليك، كما قلنا القاعدة في المذهب، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي حسن صحيح، وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين والعمامة. وفي حديث ثوبان الذي ذكرنا قبل قليل عند أبي داود أن الصحابة لما شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما يلقونه من البرد أمرهم أن يمسحوا على العصائب والتساخير، والعصائب جمع عصابة وهي العمامة، وهي العمامة. وهذا ثابت عنه صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث، أعني المسح على العمامة. يقول هذا إذا كانت محنكة، هذا إذا كانت محنكة وهي التي يدار منها تحت الحنك، كور بفتح الكاف فأكثر. العمامة المحنكة هي التي كما قال يلف منها تحت الحنك، يعني يوضع منها شيء تحت الحنك كور فأكثر، يعني دور من العمامة فأكثر، فإذا أدارها مرة هذا كور، وإذا أدارها مرة ثانية هذا كور ثاني وإدارة ثانية. فاشترط في جواز المسح على العمامة أولا أن تكون محنكة، والمحنكة كما قلنا ما يلف منها تحت الحنك. قالوا لأنها عمامة العرب وهي التي يشق نزعها، أو ذات ذؤابة، ذات ذؤابة، والذؤابة هي طرف العمامة المرخي، طرف العمامة الذي يرخى بين الكتفين، فلا يصح المسح على العمامة الصماء، يعني التي تكون على الرأس فقط دون أن يلف منها شيء تحت الحنك ولا ذؤابة لها بين الكتفين. قالوا لأن هذه ليست هي عمائم العرب، ليست هذه هي عمائم العرب. ورد حديث النهي عن الاقتعاض، وهو أن يضع الإمام على رأسه دون أن يدخل شيئا منها تحت حنكه، لكن الحديث لا يثبت، أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالتلحي، يعني وضع العمامة تحت اللحية أو تحت اللحيين والحنك، والاقتعاض وهو رفع العمامة على الرأس. لكن ثبت أن الإمام أحمد كان يكره هذا النوع من الاعتمام، أن لا يضع منها شيئا تحت حنكه وأن يرفعها كلها على رأسه. وهذه الكراهة من باب أن عمائم العرب ليست على هذه الصورة، عمائم العرب ليست على هذه الصورة، وإنما عمائمهم مشهورة بأنها محنكة وذات ذؤابة. لكن القول بعدم صحة المسح عليها في الحقيقة فيه نظر، كما قلنا في الاشتراط أو في بعض الشروط في المسح على الخفين والجوربين. أن مثل هذه الشروط تحتاج إلى دليل واضح صريح، وما دام أن الشرع لم يفرق بين عمامة وعمامة، وأن العمامة قد استدفئ بها الإنسان ولو لم يدخلها تحت حنكه ويكون فيها نفع أو يكون فيها مصلحة للإنسان، فالقول بعدم الصحة أو القول بعدم صحة المسح عليها فيه نظر لعدم ورود ما يدل على ذلك صريحا من السنة. قال: ويشترط أيضا أن تكون ساترة لما لم تدر العادة بكشفه. لا بد أن تكون العمامة ساترة لما لم تدر العادة، يعني عند الناس عند العرب، بكشفه، كمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس. هذه عمامة العرب، أنها تستر مقدم الرأس، قدم الرأس تستره، والأذنين فلا يبدو، لا تبدو الأذنان. الآن تنتشر بين بعض الناس العمامة التي ترفع على الرأس وتبدو منها الأذنان، وهذه كما قلنا العمامة كان يكرهها الإمام أحمد لأنها يعني تخالف اعتمام العرب، وكانوا يقولون هذه عمائم العجم، أنها على الرأس دون أن تستر الأذنين ولا يوجد منها شيء تحت الحنك. فاشترط أن تكون ساترة لمقدم الرأس والأذنين وجوانب الرأس، فيعفى عنه لمشقة التحرز منه، يعني الشيء القليل يعفى عنه لمشقة التحرز منه بخلاف الخف، فلا بد من ستر جميع الفرض فيه هكذا. ويستحب مسحه معها، يستحب مسح ما جرت العادة بكشفه مع العمامة كمقدم الرأس، لأنه ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه مسح بناصيته وأكمل على العمامة، فمن مسح بناصيته وعمامته أجزأ على الصحيح، لأنه ثابت عنه صلى الله عليه وسلم. فيكون مسح الرأس فيه ثلاث صور كلها ثابتة في السنة كما ذكرنا سابقا. الصورة الأولى أن يمسح على رأسه فيبدأ بمقدم رأسه ثم يردهما إلى قفا ثم يرجع إلى مقدم رأسه. والصورة الثانية أن يمسح على مقدم رأسه ويكمل على العمامة. والصورة الثالثة أن يمسح على العمامة، وهذا كله ثابت في الأحاديث الصحيحة. أما المسح على الرأس ففي الصحيحين، وأما المسح على العمامة وعلى مقدم الرأس والعمامة ففي السنن عنه صلى الله عليه وسلم بأسانيد حسنة وصحيحة. وعلى خمر نساء مدارة تحت حلوقهن، يعني يجوز أيضا المسح على خمر النساء، وخمر النساء بضم الخاء والميم جمع خمار، ويسمى بالنصيف أيضا، ويسمى بالقناع، وهو ما تغطي به المرأة رأسها، ما تغطي به المرأة رأسها. وذكر ابن المنذر أن أم سلمة كانت تمسح على خمارها. فاشترط لجواز المسح على خمار المرأة أن يكون مدارا تحت حلقها، لأنه الخمار الذي تشق، قال، لمشقة نزعها كالعمامة، أن الخمار بهذه الصورة يشق نزعها. وإلحاق خمار المرأة بعمامة الرجل بالقياس الصحيح، لأن المرأة إذا خافت البرد فهي بحاجة إلى أن تستر رأسها كالرجل، فيجوز لها المسح على الخمار، وما دام أنها في أصول الشريعة تشبه الرجل، والأصل أنه لا فرق بينها وبين الرجال في أمور العبادات، فإنها تمسح على خمارها، ويجوز لها أيضا أن تمسح على مقدم رأسها على بعض شعرها وتكمل على الخمار بخلاف وقاية الرأس. وقاية الرأس ما يوضع على الرأس للوقاية كالطاقية وغيره، فهذا لا يشق نزعه، لا يشق نزعه، فلا يصح المزح عليه لأنه لا يشق نزعه، بخلاف العمامة والخمار فإنها تحتاج إلى شيء من الرعاية والتكلف. نقف عند هذا الحد، صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد.
شيخ بالنسبة للعمامة الأزهريون شيخ يمسح عليها ولا ما يمسح؟
هذه القلون سواء كالطاقية لا يمسح عليها. ما نلبسه الآن يدخل في العمامة، الغترة هذه تدخل في العمامة لأن لها ذؤابة وتلف تحت الحنك، فهي نوع من العمائم. نوع من العمائم
هي أقرب ما تكون العمائم العرب هذه.
أي نعم، أقرب من عمائم يعني توضع على الرأس وحدها. أي نعم. خمار، خمار اللي تضع على رأسها تستر به رأسها وشعرها. أي كما ذكرناه إذا كان كذلك فإنه يشق نزعه، أما إذا كان يعني ما هو مدارا تحت الحنك لا يصح لأنه لا يشق رفعه.
بالنسبة لعمامة الرجال إذا كان فيها نشق يمسح عليها فيه.
نعم.
البطرة الآن أفضل من نشق ولا من باب الوسط؟
أحيانا إذا كان الإنسان على عجل من أمره أيضا ممكن تفوته الصلاة إذا ما في حرج. وأيام البرد الإنسان ربما يصعب عليه يعني نزع الغترة في البرد الشديد.
كيف
يغسل
وجهه؟
يغسل الوجه ما حدود الوجه
شلون يمسح الأذنين؟
يمسح على العمامة ولا يحتاج المسح على الأذنين إذا مسح على العمامة، لأن يعني العمامة تغطي الأذنين. لعلنا إن شاء الله نتكلم عليه. نعم. هذا أفضل وأبعد أحوط. أي نعم، يكون ساترا لمحل الفرق.
ويجوز أن يمسح إذا ساتر.
ها؟
جائز.
أن؟
إذا ساتر الكعب الفرق.
أن يكون يعني قصير مثلا لا حرج، لكن قصير شيء بسيط، يعني الأغلب أنه مستور ما في حرج، مثل يعني الجورب إذا كان فيه خرق أو خرقين أو ثلاثة. فهذا ظهر منه بعض محل الفرق ومع ذلك يجوز المسح عليه. مثلا
نزع الخف ولبس مفرقة
يأتينا إن شاء الله.
الجورب الشفاف،
الجورب الشفاف على الصحيح أنه يجوز المسح عليه. نعم، لا يشترط أن يكون أي نعم لا يشترط أن يكون صفيقا.
الإمام لا وقت محدد المسح عليه؟
لا، لأنها لا تلبس على طهارة.
لكم بالنسبة للمسح على نعم لكم مقدمة الرأس أو رأس واحد؟
أي نعم، على مقدمة الرأس، على مقدمة الشعر اللي فيه
ظاهرة.
أي نعم.